أهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق. قال مكتب الناطق باسم الحكومة الانتقالية في السودان الأربعاء إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك متمسك بعودة الأوضاع لما قبل 25 أكتوبر الماضي قبل الانخراط في أي حوار لإنهاء أزمة البلاد. وجاء ذلك في بيان للمكتب نشره حساب وزارة الثقافة والإعلام عبر فيسبوك بعد أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية ودولية بأن تقدما طرأ بملف الوساطة بين حمدوك والمكون العسكري. وقال البيان إن حمدوك المحتجز في مقر إقامته بأمر سلطات الإنقلابيين متمسك بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين وإعادة المؤسسات الدستورية إلى ما قبل 25 أكتوبر قبل الانخراط في أي حوار. وفي وقت سابق هذا الأربعاء نقلت وسائل إعلام سودانية خاصة عن مصادر قولها حدث تقدم في ملف الوساطة بين حمدوك والمكون العسكري وتوقعت المصادر الخروج قريبا بصيغة توافقية لتجاوز الأزمة الراهنة دون الحديث عن أي تفاصيل بشأنها. وبحسب معلومات صحفية سودانية فإن مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان يصل الخرطوم هذا الأربعاء لإجراء لقاءات مكثفة مع أطراف الأزمة في السودان. والثلاثاء قال رئيس الحكومة حمدوك خلال لقاء مع سفراء دول الترويكا وهي الولايات المتحدة بريطانيا والنرويج لدى السودان في مقر إقامته الجبرية قال إن إطلاق سراح الوزراء المعتقلين ومزاولة الحكومة أعمالها سيكون مدخلا لحل الأزمة في البلاد. وأفاد مصدر قريب من رئيس الحكومة السودانية أن الجيش لا يزال يتفاوض معه حتى بعد ظهر الأربعاء للتوصل إلى اتفاق يعيده رئيسا للوزراء، نافيا تقريرا ذكر أن حمدوك وافق على العودة لرئاسة الحكومة. قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن البناء في المناطق المصنفة جيم حق لأبناء الشعب الفلسطيني وحدهم لا يخضع للمساومة أو المقايضة. الخارجية الفلسطينية قالت في بيان لها أن الحكومة الإسرائيلية وفي ادعاء تضليل جديد تحاول تسويق مصادقتها الشكلية على بناء 1300 وحدة سكنية في المناطق المصنفة جيم كمكرمة ومنة سخية للفلسطينيين بهدف محاولة امتصاص الإجماع الدولي الرافض للاستيطان وقرارها ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في ذات المنطقة ولشرعنة عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها بما فيها القدس الشرقية للتأكيد أن يد الاحتلال هي العليا في التصرف بالمناطق المصنفة جيم وأنه صاحب الاختصاص والقرار في البناء فيها. بيان الخارجية الفلسطينية قال إن سلطات الاحتلال تحاول إطفاء المزيد من الشرعية والتغطية على استمرار عمليات الاستيلاء وسرقة الأرض الفلسطينية والإيحاء بأن جميع المنطقة المصنفة جيم هي تحت السيطرة والقرار الإسرائيلي وأنها هي التي تتحكم بخارطة توزيع الوحدات السكنية للفلسطينيين بعيدا عن الجانب الفلسطيني ومصالحه الحقيقية في تلبية النمو الطبيعي للسكان. أعلن الاتحاد الأوروبي تحويل مساهمة قدرها 15 مليون و600 ألف يورو إلى وزارة المالية لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية على دفع رواتب ومعاشات تقاعد موظفيها الحكوميين في تشرين الأول أكتوبر ومعظمها في قطاع الصحة والتعليم في الضفة الغربية المحتلة. وبيّن الاتحاد في بيان صدر الثلاثاء أن هذا الدعم سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين حيث إنها لا تزال تواجه حالة مالية تبعث على القلق نتيجة للأزمة الاقتصادية طويلة الأمد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتفاقم هذا الوضع بشكل خطير بسبب عواقب جائحة الكوفيد والتوترات المستمرة مع إسرائيل. وتابع الاتحاد قوله يقدم الاتحاد الأوروبي هذه المساهمة البالغ حجمها 15 مليون و600 ألف يورو كدعم يستهدف موظفي الخدمة المدنية الذين يعملون في الغالب في القطاعين الاجتماعيين للصحة والتعليم في الضفة الغربية إضافة إلى المتقاعدين. وتؤكد هذه المساهمة بحسب البيان التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بالمساعدة في بناء دولة فلسطينية مستقلة خاضعة للمساءلة ديمقراطية وقابلة للحياة. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي إن هذه هي أول مساهمة من الاتحاد لدعم الميزانية للعام 2021، والتي تأخرت بسبب العمليات الإدارية الطويلة نتيجة التغيير في فترة الميزانية الجديدة، حيث إن معالجة الأزمة المالية الهيكلية المتفاقمة وغير المستدامة في فلسطين تتطلب الدعم الكامل من جميع الأطراف المعنية. وتابع قوله إنه من الواضح أن على إسرائيل أن تقوم بدورها لضمان تدفق متزايد يمكن التنبؤ به للإيرادات التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية. أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق الأربعاء إطلاق عملية عسكرية واسعة لملاحقة فلول تنظيم داعش في منطقة جبلية وعرة بمحافظة ديالى شرق البلاد. وتأتي العملية بعد نحو أسبوع من هجوم عنيف شنه التنظيم وتسبب برد انتقامي طائفي ما أوقع عشرات القتلى والجرحى في ديالى. وقال الحشد التابع للقوات المسلحة في بيان إن ألوية شرعت في تمام الساعة 6 بالتوقيت المحلي بعملية أمنية من 5 محاور لملاحقة فلول داعش في سلاسل جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم التابعة لقضاء الخالص. وتعتبر جبال حمرين من المناطق الجغرافية النائية والوعرة، وتشكل بيئة طبيعية مناسبة لمسلحي داعش للتواري عن الأنظار وشن هجمات انطلاقا منها. وأضاف البيان أن 6 ألوية من قوات الحشد تشترك في العملية بإسناد من الاستخبارات والدعم اللوجستي والهندسة العسكرية وكتيبة الصواريخ ومكافحة المتفجرات للحشد الشعبي، إضافة إلى طيران الجيش. وأشار البيان إلى أن العملية أطلقت بناء على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة عن تحركات الإرهابيين بعد مجزرة الرشاد في قضاء المقددية. والأسبوع الماضي شن مسلحو داعش هجوما على قرية الرشاد ذات الغالبية الشيعية في قضاء المقددية بديالة، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 13 آخرين. جدد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي تحذيره من تمسك إيران بموقفها الرافض تسليم الوكالة لقطات كاميرات مراقبة المواقع النووية في البلاد، وحذر من خطورة هذا التصرف وتداعياته دوليا، وأكد أن المفتشين الدوليين واجهوا ظروفا صعبة خلال عملهم في إيران، مشبها جهود وكالته لمراقبة البرنامج النووي الإيراني بالتحليق عبر سحب كثيفة، وحذر من أن الوضع لا يمكن أن يستمر لفترة أطول، مضيفا بحسب وسائل الإعلام: نحن نطير وسط غيوم شديدة وقد نستمر على هذا الوضع مؤقتا ولكن ليس لأمد طويل. وقال على هامش قمة المناخ للأمم المتحدة في غلاسكو: سيكون هذا لصالحهم كما هو لصالح المجتمع الدولي، لأنهم إذا اعتزموا جديا مواصلة برنامجهم النووي لأغراض مدنية فعليهم تقديم ضمانات لذلك. على خط متصل تطرق مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عمليات التفتيش في إيران وقال: لقد شهدنا تشديدا لإجراءات الأمن حول منشآتهم ما أدى إلى مواجهة مفتشين لحظات صعبة أحيانا، مضيفا دون التطرق لتفاصيل: نتحقق من ذلك بعناية شديدة، لن أغامر بوضع مفتشي الوكالة في موضع خطر. إلا أنه أعرب في الوقت ذاته عن أمله في زيارة قريبة لطهران لإجراء محادثات مباشرة ورفيعة المستوى، ما قد يفتح المجال أمام الوكالة لاستعادة قدرتها على التعرف على ما تقوم به إيران حاليا. طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الأربعاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن بمصارحة الشعب حول حقيقة الأوضاع في البلاد على جميع الأصعدة، وجاء ذلك وفق أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي في حوار صحفي. وعبر هذا المسؤول عن قلقه من الصعوبات التي تتخبط فيها البلاد ومن غياب الرؤية، مجددا المطالبة بوضع سقف زمني ينهي الحالة الاستثنائية التي أقرتها الرئاسة. وشدد الطبوب على أن مبادرة الحوار مع الشباب على المنصات الافتراضية التي أطلقها الرئيس قيس سعيد مرحب بها، لكن العصارة النهائية والصياغة الختامية للمقترحات المتعلقة بإصلاح المنظومة السياسية والانتخابية يجب أن تتم في إطار تشاركي مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية. قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس محجوب العوني إن فئة قليلة من التونسيين المسافرين إلى الخارج ستتلقى 4 جرعات من لقاح كورونا، وهم أساسا الذين حصلوا على جرعتين من أنواع لقاحات غير مصادق عليها لدى بلدان الاستقبال. وذكر العوني في تصريح لوكالة الأنباء التونسية إن اشتراط عدد من البلدان الأوروبية والغربية إتمام التلقيح لدخول أراضيها مع عدم اعترافها ببعض أنواع اللقاح على غرار سينوفاك الصيني وسبوتنيك الروسي دفع إلى ضرورة إتمام جرعتين إضافيتين من الأنواع المصادقة عليها أوروبيا مثل فايزر، موديرنا وأسترازينيكا، أو بإتمام العملية بجرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون الأمريكي. ولفت المتحدث إلى أن اللقاحين الصيني والروسي المضادين للكوفيد يكتسبان نجاعة عالية في مقاومة الفيروس، لكن عدم المصادقة عليهما في بعض البلدان الأوروبية والغربية فرض تلقيح المسافرين بجرعتين إضافيتين من نوع آخر. وبيّن أن زيادة جرعتين إضافيتين من لقاح الكوفيد مغيرتين للنوع الأول، الهدف منها إتمام الجرعات للمسافرين إلى الخارج بهدف تسهيل سفرهم، خاصة وأن البعض منهم مرتبط بأعمال وجزء منهم طلبة أو سياح، مشيرا إلى أن فترة إتمام الجرعتين الإضافيتين تمتد حوالي 3 أسابيع، مؤكدا أن الفرق الصحية في تونس استخدمت تلقيح جونسون أند جونسون ذا الجرعة الواحدة لتطعيم عدد هام من المسافرين إلى الخارج. أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الثلاثاء في إطار مشاركته في أشغال مؤتمر غلاسكو حول المناخ COP26 أن المملكة المغربية تمتلك 50 مشروعاً للطاقات المتجددة وبطاقة تبلغ 3950 ميجاوات قيد الخدمة، بينما يوجد أزود من 60 مشروعاً آخر قيد التطوير أو التنفيذ. وأبرز رئيس الحكومة المغربية في معرض مداخلته خلال القمة العالمية للقادة حول تسريع الابتكار واعتماد التقنيات النظيفة أن النموذج التنموي الجديد الذي يطمح إليه المغرب حدد 5 رهانات مستقبلية ينبغي رفعها في مجالات استراتيجية من بينها البحث والابتكار والطاقة. وذكر خلال هذا الحدث العالمي بأن التزام المغرب بدينامية التحول الطاقي هو خيار سياسي إرادي رفعه إلى أعلى هرم الدولة الملك محمد السادس، وأشار إلى أنه مسار بدأ منذ ما يفوق عقد من الزمن من خلال استراتيجية طاقية طموحة تستند أساسا على صعود الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي. وأوضح أخنوش أنه في سياق استمرارية هذه الجهود وبهدف تسريع التحول الطاقي يتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير طاقة الكتلة الحيوية والطاقات البحرية والهيدروجين. على خط متصل، أعلنت حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإفريقيا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إطلاق شراكة جديدة من أجل الانتقال في مجال الطاقة النظيفة التي يسعى إليها العالم منذ زمن بعيد بهدف تخفيف انبعاثات الكربون في أفريقيا الجنوبية واقتصاد هذه المنطقة، وذلك من خلال التركيز على الجهاز الكهربائي ومساعدة هذا البلد لبلوغ أهدافه الطموحة في مجال الانبعاثات. وتنطلق هذه المبادرة التاريخية مدعومة بمغلف مالي قدره 8.5 مليار دولار لتغطية المرحلة الأولى من المشروع، مبلغ يتوفر عبر آليات مثل الدعم والقروض الاستثنائية والاستثمارات. نبقى في أجواء الطاقة وفي لبنان وفي الشأن المعيشي، وبعدما تم رفع الدعم عن سعر المحروقات ارتفع سعر صفيحة البنزين بنحو 8000 ليرة لبنانية، فيما ارتفع سعر المازوت بأكثر من 7500 ليرة والغاز بأكثر من 10000 ليرة، وبات سعر صفيحة البنزين أوكتان 98 أكثر من 310 ليرة، أي نصف راتب الحد الأدنى للأجور تقريبا، وسعر صفيحة المازوت أكثر من 282 ألفا، وسعر الغاز بات يفوق أكثر من 244 ألفا. ولبنان أصبح يفتقد تأمين الاحتياجات الأساسية بأسعار معقولة، كما أن بعض المواد الاستهلاكية أصبح من الصعب توفيرها. في الشأن الليبي، شدد الملتقى الوطني لدعم الانتخابات في ليبيا الأربعاء على أهمية التنسيق بين القوى السياسية في البلاد خلال مرحلة الانتخابات المرتقبة، وجاء ذلك في البيان الختامي للملتقى الذي انطلق صباح الأربعاء في العاصمة طرابلس بتنظيم من شخصيات سياسية محلية. وحضر الملتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي وشخصيات سياسية ليبية. ودعا البيان بعثة الأمم المتحدة وكافة الدول الداعمة لاستقرار ليبيا إلى إلزام كافة الأطراف الليبية بالتعهدات المتفق عليها في خارطة الطريق. وأكد الملتقى وفق البيان ذاته أن الانتخابات في 24 من كانون الأول ديسمبر المقبل لا مجال لمحاولة عرقلتها أو مماطلتها، مطالبا جميع الأطراف بإفساح المجال أمام المترشحين للقيام بحملاتهم الانتخابية والقبول بنتائجها. كما شدد البيان على أهمية الأحزاب والكيانات السياسية للوصول لإجراء العملية السياسية والوصول لأفضل أداء بما يحقق المصلحة الوطنية العليا أسوة بالنظم الديمقراطية في العالم وفق المصدر ذاته. وحث الملتقى مفوضية الانتخابات على تولي زمام المبادرة بكل شفافية وحيادية لضمان إجراء الانتخابات في الجدول الزمني المحدد. والثلاثاء التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش التي تزور الجزائر حاليا. وأوضح بيان لوزارة الخارجية الليبية أن اللقاء سمح بتبادل وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا. دعت السفارة القطرية لدى أديس أبيبا الأربعاء رعاياها إلى مغادرة الأراضي الإثيوبية في أسرع وقت ممكن واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر جراء الأحداث الأمنية الأخيرة. وقالت السفارة في بيان: نهيب جميع المواطنين القطريين في الأراضي الإثيوبية باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر ومغادرة جمهورية إثيوبيا بأسرع وقت ممكن، موضحة أن القرار جاء نظرا للأحداث الأمنية الأخيرة وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية إثيوبيا. وتشهد هذه الجمهورية توترا متصاعدا بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير التيغراي إثر زحف الأخيرة نحو مناطق استراتيجية في إقليم أمهرة المجاور للتيغراي، ما دفع أديس أبيبا إلى إعلان حالة الطوارئ يوم الثلاثاء. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء في المواعيد الإخبارية المقبلة.